بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تتعلق ببيان مواضع رفع اليدين في الصلاة، وقد ذكر حديث منها حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. يعني هذه المواضع الثلاثة جاءت في هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه هذه الثلاثة وزيادة موضع الرابع، وهو عند القيام من التشهد الأول. عند القيام من التشهد الأول، الصلاة التي لها تشهدان وهي الرباعية والثلاثية، فإنه جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر هذا، وفيه ذكر هذا موضع الرابع من مواضع رفع اليدين، وأنه يكون يعني على حذو المنكبين. وجاء أيضا يعني في السنن عن مالك بن حويرث رضي الله عنه أيضا هذا الذي جاء عن ابن عمر في الرفع من القيام من التشهد الأول. القيام من التشهد الأول جاء أيضا في السنن، وجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه أربعة مواضع ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يرفع يديه ويكون إلى حذو المنكبين، وجاء في بعض الروايات أنه إلى حيال الأذنين، فكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يفعل هذا أو يفعل هذا. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير.
هؤلاء ستة من مشايخه ذكرهم، ثم يعني رووا كلهم يروون عن سفيان بن عيينة، كل هؤلاء يروون عن سفيان بن عيينة، يعني ستة من شيوخه يروي عنهم هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة.
عن الزهري عن سالم عن
أبي. عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود.
ثم ذكر هذا الطريق حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، مثل الذي قبله، يعني هذه الأمور الثلاثة أو هذه المواضع الثلاثة كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق
ابن همام الصنعاني
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج
عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر.
نعم.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل ها قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مختصر وذكر فيه أنه يعني يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام. نعم.
قال حدثني محمد بن رافع عن حجين وهو ابن المثنى عن الليث عن عقيل
الليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل
ها قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز عن سلمة بن سليمان عن عبد الله
بن مبارك
عن يونس
بن يزيد الأيلي
كلاهما عن الزهري.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا.
وذكر بعد ذلك حديث مالك بن الحويرث وهو أنه كان يرفع يديه عند الركوع عند تكبير الإحرام وعند الركوع والرفع منه وهذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر السابق يعني ذكر هذه المواضع الثلاثة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وجاء في السنن عن مالك بن الحويرث أنه كان يرفع أو في بعض السنن أنه كان يرفع عند القيام التشهد الأول وأما ابن عمر فكما ذكرنا أنه كان يرفع عند القيام التشهد الأول وذلك في صحيح البخاري. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله
خالد بن عبد الله طحان الواسطي
عن خالد
خالد بن خالد الحداء خالد بن مهران الحداء
عن أبي قلابة
عبد الله بن زيد الجرمي
عن مالك بن الحويرث.
نعم.
قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك.
ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث في طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة لأن هناك ذكر الرفع فقط وهنا ذكر أنه إلى حيال الأذنين فالرواية الثانية هذه فيها يعني تحديد وتبيين أن الرفع إلى حيال الأذنين والرواية السابقة فيها مجرد الرفع فقط فتكون هذه موضحة ومبينة للرواية السابقة. نعم.
حتى يحاذي
يحاذي أذنيه حتى يحاذي أذنيه. نعم. يعني يكون قيل يعني في بعض الروايات ستأتي إلى فروع الأذنين وفروع الأذنين عليها يعني الفرع هو الأعلى أعلى شيء. نعم.
ولا يعاض ما تقدم حذو منكبي.
لا هذا ثابت وهذا ثابت.
قال حدثني أبو كامل الجحدري
الفضيل بن حسين
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن قتادة
بن دعامة السدوسي
عن نصر بن عاصم.
نعم.
عن مالك بن الحويرث.
نعم.
قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي
عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
يعني هنا نص على فروع الأذنين، هنا قال حيال أذنيه الأذنين، وهنا قال فروع الأذنين، والفروع هي الأعالي، لأن الفرع يعني فرع الشيء يكون أعلى، الفرع يكون هو الأعلى، لأن الأصل هو الأساس والفرع هو الذي يبنى على الأصل، فتكون الفروع يعني فروع الأذنين يعني أعالي الأذنين.
قال وحدثناه محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي
محمد بن إبراهيم
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي حروبة
قال بهذا الإسناد.
نعم.
في الأحاديث في ذكر التكبير هل يكون مع رفع اليدين؟
نعم يكون معه،
لأنه فيه بقول بعضها
بعض قال ثم.
نعم.
نعم لكنه عند رفع اليدين يعني يكبر مع رفع اليدين.
ما أدلة الحنفية على عدم رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام؟
يعني جاء عنهم أنهم قالوا أنه يعني في بعض الحديث أنه يكبر أول ما يدخل ثم لا يعود، لكن قولهم أو ما جاء أو ما ذكروه أنه لا يعود، هذا جاء ما يدل على أنه يعود، وهو هذه الحديث الصحيحة عن عبد الله بن عمر وعن مالك بن حويرث.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالتكبير عند كل خوف ورفع إلا في موضع واحد وهو القيام من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وأما ما عدا ذلك في من الانتقالات سواء كان نزول أو قيام أو خفض أو رفع فإنه يؤتى بالتكبير في جميع الأحوال، عند تكبيرة الإحرام والركوع وعند السجود والرفع من السجود وعند السجدة الثانية عند القيام منها، يعني معناه أن كل عند خفض ورفع، وهذا فعله أبو هريرة رضي الله عنه وقال إنه أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين يعني أنه قد نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عرف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا تنبيه إلى السنن والأخذ بها وأنه قد حفظها وأتقنها، لأنه قال إني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبههم بصلاة رسول الله يعني معنى ذلك أنه ضابط ومتقن للهيئة التي حفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا ما هذا يعني، وقد كان قيل أنه كان في الصدر الأول أنه يعني بعض الناس يعني ما كان يعني يعرف التكبير أو بعض التكبيرات، ولكنه استقر الأمر وحصل الإجماع على التكبير عند كل خفض ورفع، ولعل يعني أولئك الذين لم يعني يحصل منهم يعني معرفة هذا الشيء لكونه لم يبلغهم، لكن أبا هريرة رضي الله عنه لما أخبرهم بأنه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الفعل وهي التكبير عند كل خفض ورفع، يعني عرف الناس ذلك واستقر الحكم عليه وأجمع العلماء على ذلك وأنه يكبر عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع، فإنه يؤتى بسمع الله لمن حمده، فإنه يؤتى بسمع الله لمن حمده. وهذا الحديث وأمثاله من الحديث من التكبير عند كل خفض ورفع يستدل به على أن الإنسان إذا سجد للتلاوة وهو يصلي أنه يكبر عندما يسجد وعندما يقوم، لأنه يدخل تحت قوله عند كل خفض ورفع، لأن هذا خفض في الصلاة ورفع في الصلاة فيكبر عنده. ولهذا يستدل بهذا الحديث على أنه إذا كان في الصلاة أنه يكبر عندما يسجد للتلاوة، ويكبر عندما يرفع من السجود للتلاوة.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جري قال: أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول: أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث عن أبي هريرة مفصل للطريقة السابقة التي قال عند كل خفض ورفع، لأنه فصل ما يكون في الصلاة من خفض ورفع، وأنه يكبر عند الهوى للركوع، وعند الهوى للسجود، وعند القيام من السجود، ثم الرجوع إلى السجود، والقيام من السجود، والقيام من التشهد الأول، ويقول أنه أشبههم بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه تفصيل لما أجمل في الرواية السابقة، وهي أنه يكبر عند كل خفض ورفع. هنا ذكر المواضع التي يكون فيها الخفض ويكون فيها الرفع ويكون فيها التكبير. نعم.
قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: حدثني محمد بن رافع عن حجين،
حجين المثنى لمر،
عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه: فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا مثل ما تقدم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يفيد بأن بعض الصحابة يعني كانوا يعني يستغربون يعني حصول يعني هذا التكبير يعني في هذه المواضع الكثيرة، ولكن الأمر يعني كما قال النووي وغيره أن الأمر استقر على الإجماع على التكبير عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع، فيؤتى بسمع الله لمن حمده.
قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني ابن عبد الرحمن.
نعم.
عن سهيل
ابن أبي صالح
عن أبي
الأكوان سلمان
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما صرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب عن عمران بن حسين يعني يحكي ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه كان يكبر يعني عند الخفض والرفع، وقال عمران ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد في رواية يحيى حماد بن زيد عن غيلان
بن جرير
عن مطرف
بن عبد الله بن الشخير
عن عمران بن حصين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بقراءة الفاتحة في الصلاة وأنها لازمة ومتعينة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وذكر يعني في أوله عن عبادة بن الصامت قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون التعبير بمثل هذه العبارة أنه يعني لم يكن هناك ضبط للصيغة بأن يقول قال رسول الله أو عن رسول الله أو قال سمعت رسول الله، فأتى بهذه العبارة التي تفيد أي واحد منها وتصدق على أي واحد منها. ولهذا فمثل هذه العبارة إذا قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينميه أو يرويه أو رواية أو ما إلى ذلك، فإن هذا كله من قبيل المرفوع. والحديث يدل على أن قراءة الفاتحة لازمة في الصلاة وفي كل ركعة من ركعاتها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت.
ومحمود بن الربيع هو من صغار الصحابة، وهو الذي مج في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم مجه يعني من دلو يعني في دارهم، وسيأتي ذكر ذلك في الإسناد بعد هذا. قال وهو الذي مج في وجه الرسول المجه. نعم. وكان عمره 5 سنوات.
قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن.
نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم.
سميت أم القرآن.
أم القرآن لأنها أصل القرآن، ولأنها يعني أول القرآن، وهي التي يبدأ بها، وهي التي يؤتى بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي المثاني. نعم.
أم كل شيء أصله وعماده.
نعم.
قال حدثني أبو الطاهر
أحمد بن السرح
عن ابن وهب
عبد الله بن وهب
عن يونس
ابن يزيد الأيلي
قال وحدثني حربلة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع رضي الله عنه الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن.
نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح
ابن كيسان
عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت.
نعم.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا.
ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وفيه لأن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعدا يعني فصاعدا فزيادة على ذلك فزيادة على ذلك لكن الزيادة على ذلك ليست بواجبة وإنما هي مستحبة وإنما الواجب واللازم هو الفاتحة فقط هذه هي التي متعينة والتي هي لازمة وأما فصاعدا فإنها ليست لازمة ولكنها مستحبة يعني كونه يقرأ سورة أو يقرأ يعني شيئا من بعض سورة أو يقرأ آيات بعد الفاتحة يعني هذا من الأمور المستحبة وثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يحصل منه القراءة يعني في سور يعني زائدة على الفاتحة ولكن ليس شيء من ذلك واجب وإنما ما زاد على الفاتحة وهو من قبيل المستحب.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه.
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقراءة الفاتحة وأنها يعني متعينة وأن الإنسان يعني يأتي بها ويتعين عليه الإتيان بها سواء كانت في صلاة سرية أو في جهرية وإذا كان في جهرية فإنه يقرأ بها في سكتات الإمام إذا كان حصل منه سكوت وإلا فإنه يقرأ وهو يقرأ السورة التي بعد الفاتحة يسمع القراءة في قراءة الفاتحة ولا يقرأ والإمام يقرأ الفاتحة ولكنه إذا كان يقرأ السورة ولم يكن هناك سكوت يمكنه الإتيان به يعني بالفاتحة فيه فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك, وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس فسمع قارئا يقرأ يعني سأل قال أنني أنازع فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب, فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب, يعني معناه ما زاد على الفاتحة فإنه يستمع ولا يقرأ. وأما قراءة الفاتحة فالإنسان يقرأها سواء كان وراء الإمام أو كان يعني كان في سرية أو في جهرية, فكل مصل سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما فإنه يقرأ فاتحة الكتاب. والحديث اللي قال إيش؟
قال في أوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.
فهي خداج يعني ناقصة غير تمام. ثم ذكر بعد ذلك الحديث.
فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام, فقال اقرأ بها في نفسك.
نعم إنا نكون وراء الإمام يعني وهو يعني يقرأ, قال اقرأ بها في نفسك يعني لا تجهر يعني في نفسك, لكن يعني معناه في نفسه يعني بمعنى أنه يقرأ, لأن القراءة ما تكون بحديث النفس أو بكل إنسان يفكر يعني أو يستعرض في نفسه دون أن يحرك لسانه وشفتيه, فالقراءة تكون بتحريك اللسان وشفتيه, هذه القراءة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يحكون يعني ما كانوا يشاهدونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية, ويستدلون على قراءته باضطراب لحيته, باضطراب لحيته يعني يرونها من يمين والشمال تضطرب, بمعنى أنه يتحرك يعني بسبب القراءة, فكان يستدلون على ذلك بحركة لحيته عليه الصلاة والسلام وهم وراءه, يعني فدل هذا على أن الفاتحة تقرأ سواء كان في سرية أو في كهرية. وبعد ذلك قال
الله تعالى
لكن قول في نفسك ليس معنى ذلك أنه يقرأ بها في نفسه دون أن يحرك لسانه, لأن هذه ليست قراءة. ولهذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به, لا تحرك به لسانك, يعني القراءة تحريك اللسان والشفتين ما تكون بمجرد أن يكون الإنسان يستعرض في ذهنه, لأن استعراض الإنسان في ذهنه هذا يعني يمكن يكون حتى يعني في أماكن التي ليس فيها قراءة, يعني مثل دورات المياه, يعني كل إنسان يعني يجي في باله أو يعني يستعرض أو يجي في ذهنه شيء بدون أن يتلفظ, هذه من القراءة, هذه ليست قراءة, وإنما القراءة تكون بتحريك اللسان والشفتين, تحريك اللسان والشفتين. فقال اقرأ بها في نفسك يعني في القراءة التي هي تحريك اللسان والشفتين. نعم.
ثم قال الله تعالى قسمت الصلاة,
ثم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, والمقصود بالصلاة القراءة قراءة الفاتحة, وإنما أطلق عليها صلاة لأهميتها وعظيم شأنها, وأنها ركن من أركانها, وأنها مطلوبة في كل ركعة من ركعاتها. فلهذا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل, فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي, وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي, وفي مرة قال فوض إلي عبدي, فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل, وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذه لعبدي. فهذا الحديث استدل به يعني بعض أهل العلم على أن البسملة ليست من الفاتحة وليست جزءا من الفاتحة, لأن الرسول عليه السلام قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي, وذكر ثلاثا يعني في الأول يعني ثناء على الله, وثلاثا في الآخر هي سؤال العبد, وواحدة في الوسط نصفها الأول تابع للنصف الأول والنصف الثاني تابع للنصف الثاني, ولهذا قال هذه بين عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن أولها إياك نعبد وهذا حق الله وهذه العبادة لله، وإياك نستعين سؤال، ولهذا قال ولعبدي ما سأل، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني كونه يستعين الله عز وجل ويسأله العون ويسأله ما يسأله، هذا 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 سؤال أو شيء يتعلق بالعبد. وأما الجملة الأولى وهي إياك نعبد فهذه خاصة بالله عز وجل، لأنها العبادة، عبادة الله عز وجل. فيكون تكون سورة الفاتحة مكونة من سبع آيات، آيات ثلاث في أولها ثناء على الله، وآيات ثلاث في آخرها، ومنها من الآيات غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. والآية الوسطى إياك نعبد وإياك نستعين هذه المقسومة بين الله وبين العبد، لأن القسم الأول عبادة وهو تابع للقسم الأول، والقسم الثاني استعانة ودعاء وهو تابع للقسم الثاني الذي هو السؤال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة، هذه هي الآية السابعة. فهذا هو من أوضح ما يستدل به العلماء على أن الفاتحة البسملة ليست من السورة، وأنه لو لم يقرأ بها يعني لو لم يأتي بها في صلاته فإن الصلاة صحيحة، لأنها ليست جزءا من الفاتحة.
قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه.
نعم.
العلاء.
العلاء بن عبد الرحمن.
عن أبيه.
أبيه عبد الرحمن بن
يعقوب الحرقي.
نعم يعقوب الحرقي.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال سفيان حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه.
نعم، يعني هذه المناسبة وهذه يعني من الأشياء التي يستدل بها على الضبط، لأن الراوي ذكر الحديث وذكر شيئا يعني حصل حين التحديث، يعني فكونه يقول أني زرته وأنه مريض وأني سألته وأنه حدثني هذا يدل على الضبط وعلى الإتقان، وهذه من العبارات التي يستدل بها على ذلك، مثل الحديث الذي جاء في حديث ابن عمر قال أخذ رسول بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب، وكونه يتذكر الهيئة التي حصلت عند التحديث يعني معناه أنه ضابط للحديث، لأنه ضبط الحديث وضبط الهيئة التي حصلت عند الحديث، وهي كون النبي عند التحديث وهي كون النبي وضع يده على كتفه، كونه وضع يده على كتفه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة
وهو قال إنه عبد الله.
عن أبي هريرة. قال وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة عن أبي هريرة. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثهم.
وهذا سبق أن مر يعني في الحديث أنها أن من لم يقرأ فاتحة الكتاب فهي خداج، يعني أنه أنها ناقصة يعني غير تمام، نعم، كما مر في الحديث السابق.
قال: حدثني أحمد بن جعفر المعقري عن النضر بن محمد،
نعم،
عن أبي أويس.
هو من التقريب
أبو أويس الأصبحي عبد الله بن عبد الله بن أويس.
عبد الله بن عبد الله بن أويس، يعني كنيته توافق اسم جده، كنيته توافق اسم جده، مثل محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، كنيته توافق اسم جده. نعم.
عن العلاء
بن عبد الرحمن
وأبي السائب،
نعم، مرة
كان جليسي أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة، لكن هذه القراءة منها ما هو لازم وهو الفاتحة، ومنها ما هو مستحب وهو ما زاد على الفاتحة. قال: فما أعلنه رسول الله أعلناه لكم، يعني ما جهر به جهرنا به، وما أسر به أسرنا به، يعني نحن نفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنجهر حيث يجهر ونسر حيث يسر، وذلك بصلوات الليل فإنها جهرية، الفجر والمغرب والعشاء، وأما النهار الظهر والعصر فإنها سرية، وكذلك أيضا جهرية ما جاء في النهار مما يتعلق بالجمعة والعيدين والكسوف والكسوف، نعم، والاستسقاء، نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة،
عن حبيب بن الشهيد، نعم، عن عطاء
بن أبي رباح،
عن أبي هريرة،
نعم.
قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك.
وهذا أيضا مثل الذي قبله، إلا أن فيه يعني أن يعني في كل يقرأ، يعني في كل تكبيرة، في كل ركعة ركعة الصلاة يقرأ، فما يعني أعلن رسول الله أعلناه، وما أسر أسرناه، يعني وأخفيناه، يعني أنهم يجهرون حيث جهر ويسرون حيث أسر. فقال له رجل: إن اكتفيت بالفاتحة، قال: إن زدت فهو خير لك، وإن اقتصرت عليها أجزأتك، يعني معناها أن الفاتحة هي المتعينة وما عداها فإنه مستحب.
قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء.
إبراهيم هو ابن علية، نعم، ابن جريج، نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
وهذا مثل الذي قبله.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم،
نعم،
عن عطاء عن أبي هريرة،
نعم.
قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتعليم الصلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعل ذلك 3 مرات وفي الثالثة بعدها قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا يعني يدل على أن هذا الرجل الذي جاء أنه الرسول كان ينظر إليه ويصلي فما رآه مطمئنا في صلاته يعني وإنما يعني فيه الإسراع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الاطمئنان في يعني في مواضع عندما علمه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كرر ذلك ولم يعلمه من أول مرة من أجل أنه قد يعني يكون يعني عنده يعني أداء الصلاة على وجه الوجه المطلوب وأنه ليس مثل هذه المرة ولكنه تكرر وصار فعله مطابقا أول آخره لأوله فعند ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فعلمه. وهذا يعني فيه تثبيت يعني بعد هذا التردد وبعد هذا الأخذ والرد يعني يدل على أنه سيهتم في الموضوع وأنه سيتقن هذا الذي يبينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني في ركعة واحدة فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر يعني فكبر يعني تكبيرة الإحرام ثم أركع ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا إن كان متيسرا معه الفاتحة فهي متعينة وإن كان لم يتعلمها وإنما عرف شيئا من القرآن وقرأ به فإن ذلك يجزيه ولكن عليه أن يتعلم الفاتحة عليه أن يتعلم الفاتحة. ومعلوم أن من أيسر ما يتيسر يعني من القرآن هو الفاتحة فهي المتيسرة وهي التي يعني يحرص على حفظها وعلى معرفتها ولكن العموم يشمل أنه إذا كان لم يحفظ الفاتحة وأنه عنده شيء من القرآن فإنه يصلي بما معه من القرآن ولكن عليه أن يتعلم الفاتحة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الصلاة في ركعة واحدة فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى بين السجدتين
ثم قال فعل ذلك
لا يعني ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
ثم
ارفع حتى تطمئن جالسا
ثم ارفع حتى تطمئن جالسا بين السجدتين ثم اسجد حتى
فقط
نعم
ذكر سجدة
نعم ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها لأنه ذكر سجدة واحدة والسجدة الثانية مثلها والركعات الأخرى هي مثلها فعلمه الكيفية في ركعة واحدة من ركعات الصلاة ولكن حصل فيه التنصيص على الطمأنينة وأن الطمأنينة مطلوبة في الصلاة وأنه لا يجوز الإسراع وإنما لا بد أن يأتي بالشيء الذي هو أقل شيء يعني يعني في العمل، ولكن كونه يطمئن ويزيد في الاطمئنان لا شك أن هذا هو المطلوب. ولكن الصلاة تصح فيما إذا حصل منه الاستقرار والاطمئنان ولو كان يعني شيئا يسيرا. نعم، بمعنى أنه يعني يكون هناك هدوء ويكون هناك سكون بين الركنين، يعني بين كونه يعني يعني يكون ساجدا وبين كونه يعني جالسا، يعني يكون هناك اطمئنان في جميع الأحوال التي جاء فيها التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض منان. وكذلك أيضا رفع الركوع جاء هنا تعتدل قائما، وما جاء في ذلك الاطمئنان، لكنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه كان يرفع رأسه من الركوع ويطيل، وكذلك بين السجدتين ويطيل حتى أقول في نفسي أنه نسي. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يعني يجلس في السجدين وكذلك يقوم بين بعد الركوع حتى أقول في نفسي قد نسي. نعم.
قال حدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد
القطان
عن عبيد الله
بن عبد الله العمري
عن سعيد بن أبي سعيد
عن عبيد الله العمري المصغر.
نعم. عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري
عن أبيه.
نعم.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة، يعني سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبيه ويروي عن أبي هريرة، لأنه يروي بواسطة أبيه ويروي بدون واسطة أبيه، لأن أبا هريرة شيخ له وشيخ لأبيه. أبو هريرة شيخ لسعيد بن أبي سعيد وشيخ لأبيه سعيد، ولهذا يعني جاء في بعض الطرق يعني هنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، الطريقة الثانية قال عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
نعم.
أن رجلا
نعم
دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
ثم ذكر يعني الطريقة الأولى يعني يروي سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والطريقة الثانية سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، وكل منهما صحيح، لأن أبا هريرة شيخ لأبي سعيد وشيخ لابنه سعيد بن أبي سعيد، فأيما جاء عن أبي هريرة عن أبي سعيد عن أبي هريرة أو عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة كل ذلك صحيح. وهذان الإسنادان المتجاوران، الأول فيه سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني سعيد عن أبي هريرة. أشكال في المتن في آخره قال: وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة يعني إذا أردت القيام، لأن هنا المقصود إذا قمت إذا أردت القيام إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وهذا مثل قول الله عز وجل: إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة أي أردتم القيام. فهنا كذلك إذا قمت إلى الصلاة يعني فأسبغ الوضوء، أي إذا أردت القيام للصلاة، مثل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا أردت القراءة، لأن الاستعاذة قبل القراءة، وكذلك الوضوء قبل الصلاة. فإذا إذا قمت إلى الصلاة إذا أردت القيام، إذا قمت إلى الصلاة أردت القيام إلى الصلاة. نعم. فأسبغ الوضوء يعني أنه يتوضأ، والوضوء شرط للصلاة لا بد منه فيها مع القدرة عليه، مع وجوده وقدرة عليه. وإن كان يعني لم يستطع ذلك ولم يعني يجد الماء ينتقل للتيمم، وإن لم يجد يعني يتمكن لكونه لا يستطيع لا يتوضأ ولا يتيمم لكونه مربوط في عمود أو غير ذلك، فإنه يصلي على حسب حاله ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم.
قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
نعم، يعني أن هذه الأمور مطلوبة قبل الصلاة، وهي هذه شروط لها، لأن الشروط هي التي تكون خارجة عن الشيء، يعني خارجة عنه، والوضوء خارج واستقبال القبلة يعني خارج، يعني يستقبل في الأول ثم يكبر.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
نعم،
انتهى الباب.
شعني.
صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي؟ قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها.
انتهى.
نعم،
ثم ذكر هذا الحديث وهذا الحديث المتعلق بأن الإمام أن المأموم يعني لا يقرأ وراء الإمام ويجهر بالقراءة، وإنما يقرأ سرا يعني في قراءته، لأنه لو جهر بالقراءة يشوش على الإمام ويشوش على المأمومين ويشوش على المأمومين غيره، وإنما يعني يقرأ سرا، ولهذا كما مر في حديث أبي هريرة قال اقرأ بها في نفسك، تقرأ بها في نفسك، يعني معناه أنه لا يجهر وإنما يكون سرا. وهذا الحديث يعني جاء الشك بين الظهر والعصر، ولكنه في بعض الروايات فيها الجزم بأنها الظهر وأنها صلاة سرية، وأنه رفع صوته أو طلع صوته في القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل يعني عن ذلك. ولكن جاء فيما يتعلق في يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني بالناس الفجر أو يعني أو غيرها، وأنه قال إني ما لي أنازع القراءة، فقال عليه السلام لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا شيئا من القرآن إلا فاتحة الكتاب إذا كانوا وراء الإمام. وهذا فيما يتعلق بالجهرية، وأما فيما يتعلق بالسرية فإنه يقرأ الفاتحة وغير الفاتحة لأنه ليس مستمعا، وأما بالنسبة للصلاة الجهرية فهو مستمع يعني يسمع القرآن، ولكنه يأتي بالفاتحة إن كان هناك سكتات الإمام أتى بها، وإلا أتى بها والإمام يقرأ السورة، لكنه يعني لا يجهر بها ولا يظهر منه شيء يشوش على الناس، وإنما يكون في نفسه وبينه وبين نفسه، يعني بحيث يحرك لسانه وشفتيه ويقرأ القرآن. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة.
نعم.
عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر نعم. عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية حا قال حدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة.
انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفراكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا أحد الإخوة جزاه الله خير نقل من كتاب فتح الباري لابن رجب المجلد الخامس صفحة 216. قال وروى النيسابوري عن بشير بن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الغيلان فأذنوا بالصلاة.
انتهى.
وروى
بس ما ذكر تحريج ولا شيء.
لا. نعم. وروى الحسن عن سعد بن أبي وقاص قال أمرنا إذا رأينا الغول أن ينادى بالصلاة. خرجهما ابن أبي الدنيا. وقال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم.
معدن؟
معدن.
نعم.
وكان معدنا لا يزال الناس يصابون فيه من قبل الجن، فذكروا ذلك لزيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم وهم عليه حتى اليوم. قال مالك وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم.
معلوم أن
بقي كلام الرجب.
نعم.
وقد قيل في سر ذلك إن المؤذن لا يسمعه جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما سيأتي في الحديث، فيهرب الشيطان من سماع الأذان ويضرط حتى يمنعه ضراطه من استماعه حتى لا يكلف الشهادة به يوم القيامة. وقيل إن إعلان التكبير له سر في إذابة الشيطان، وقد جاء في حديث ضعيف إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئه، والشيطان خلق من النار فهو يذوب من سماع التكبير وإعلانه، وكذا الإعلان بالتهليل.
أقول مثل هذه الأمور يعني يتوقف فيها على النص وعلى ثبوت الأثر، وأما مجرد يعني كونها يعني جاء في كتب يعني فهذا ينظر في ثبوته، فيعني كتب ابن أبي الدنيا هذه فيها الضعيف ويكثر فيها الحديث الضعيف، ولكن المهم معرفة الأسانيد التي تثبت بها يعني تلك الأحكام، وبدون الأسانيد فإنه لا يعول على شيء، وكذلك التجارب، وإنما الشياطين يستعاذ بالله منهم، وكذلك سورة الفاتحة آية الكرسي هذه التي فيها العصمة منهم كما جاء في حديث أبي هريرة يعني قال إذا قرأت بها لا يقربك الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. وأما يعني هذه الأشياء فإن ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعول عليه، وإذا لم يثبت فالأصل هو السلامة.